أن تقدم لكم شرح كتاب مدارج السالكين لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشريط التاسع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وإذا تيقظ القلب أي انزعج لروعة الانتباه فانتفض من ركضة الغافلين، فقام قائما على قدميه متشهدا موحدا، فإن أول نور يلحظه القلب من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. نسأل الله أن يعرفنا نعمته وأن يرزقنا شكرها. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة لها والعلم بالتقصير في حقها، فيوجب له شهود المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم والإزراء على النفس. إذا تمكن هذا النور من القلب، نور لحظ القلب إلى النعمة، انتقل إلى النور الثاني أو سطع على القلب النور الثاني وهو نور مطالعة الجناية. سطع على القلب النور الثاني من أنوار اليقظة وهو مطالعة الجناية، فإن الإنسان إذا طالع بقلبه نعم الله عليه فلا بد أن تقوده هذه المطالعة إلى النظر إلى الجنايات التي ارتكبها في حق الله، لأن أهم آلات المقايسة في المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايته. أن الله عز وجل أعطاك وأعطاك 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 وأعطاك، وفي المقابل من التقصير أسأت وأسأت وأسأت وأسأت، وهذا أمر واقعي، لأن الإنسان يتردد بين هذه الأمور الثلاثة: بين نعمة من الله عليه، وذنب يقع فيه، وبلية يبتلى به. لا يخلو الإنسان من أحد هذه الأمور الثلاثة، يتردد بين هذه الثلاثة: بين نعمة وبلية ومعصية. نسأل الله أن يتوب علينا من المعاصي والسيئات. فالشاهد أن هذا اللحظة لحظ القلب إلى النعمة يؤدي إلى مطالعة الجناية، مطالعة الجناية على الوقوف على الخطر فيه، أن يقف الإنسان على قدر خطر وقوع في معاصي، لأنه إذا أردت أن تعرف عظم معصيتك فانظر في حق من أذنبت، في حق من عصيت، لأن تعظم الجناية كلما نظر الإنسان إلى عظمة الأمر الناهي فيحصل تعظيم للأمر والنهي. وكما ضربنا لذلك مثالا، لو أنك تسير بسيارتك فوقف أمامك إنسان لابس ملكي وقال لك أقف، فلو إنسان ما لوش علاقة بالمرور تستهين به وتمشي، ولو عسكري أهي تعدي، ولو أمين شرطة ممكن، لكن لو عرفت أن اللي واقف بيقول لك أقف ده لواء يبقى فيها سحب رخص، فلو فيها وزير فهذه الأمور أخطر. فهكذا، فإذا عرفت قدر الناهي عظمت عندك مخالفة المنهي، مخالفة سبحانه وتعالى، فتقف على الخطر في المعصية، وخصوصا قدر الخطر كما قلنا مرارا وتكرارا أن الذي تعصاه أنت في قبضته لا تفلت من يدك، يستطيع أن يفعل بك ما يشاء في أي لحظة، وإنما أمره بين الكاف والنون. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه، ولا يخاف عقباه. وكذلك أخذ ربي إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية
لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فينظر يقف على الخطر، الخطر في هذه الجناية، فيشمر لتداركها. الحمد لله رب العالمين أن هدانا لدين الإسلام، فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح في أي ساعة من الليل أو النهار عصيت فلا ينتظر ساعة معينة. كثير من الناس ينتظر يوم الجمعة، ينتظر شهر رمضان، ينتظر من أيام العمرة، ينتظر من الحج، ينتظر. لا لا لا، في الإسلام ما فيش هذه الأمور، ولا تحتاج حتى إن شيخ تتوب على أديه، وإنما فقط تحتاج أن يصدق قلبك في التوجه إلى ربك طالبا توبته فيتوب عليك. وإن كان هذا الأمر ليس بالهين وإنما هو عجيب، ولكن من رحمة ربنا بنا أن هذا الأمر لم يشترط له مكان دون مكان. ربنا ما اشترطش أنك لازم تتوب في مكة، ولا زمان دون زمان، في الليل أو النهار أو في شهر أو في يوم، ولا على يد شخص دون شخص إطلاق، وإنما بمجرد توجه قلبي بكليته إلى ربك نادما عازما قبل الله توبتك وغفر ذنبك. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. فهذا شاهد عظيم، فيشمر الإنسان لتدارك المعصية. وكلمة التشمير لتداركها تفيدك أن القضية تحتاج إلى جهد جديد، توب، تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى أن يكون الإنسان قوي القلب متوجها بفعلا بنية صالحة وبعزيمة قوية. كان أحدهم أحد الإخوة يقول لي أنه يشيدون بإنسان من هؤلاء الناس تاب من السجاير بعدما كان بيدخن 120 سجارة في اليوم، فترك التدخين، ثم بيفتخروا بي يعني بي بطل السجاير. ليه؟ قالوا لأنه ما فكرت أنه يحاول يبطل وإنما قرر أنه يبطل. قلت ثم هو ده دينه، ما هو ده أصل التوبة أصلا عندنا عند الإسلام، في الإسلام، في المسلمين، في شرع ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان مش يحاول يتوب وإنما هو ما هو أصل التوبة إيه؟ الإخلاء عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فاتن. الإخلاء يعني بطل فعلا عشان يتوب. وقلت لكم أكثر مرة أن رجلا مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول يا رب تب علي، والله يقول اقلع عنها وانا اتوب عليك. فبطل وانا اتوب عليك، هي دي القضيه. حطت العلم السجاير في ايه يا رب تب علي؟ طب تب عليك ازاي وانت عازم وانت مصمم ما زلت عقلي بعزم عليك تستمر؟ بطل وانا اتوب عليك. ما بيصليش يقول يا رب تب علي. طب ايه ازاي انت يعني ادخل المسجد وابدا اصلي وانا اتوب عليك من ترك الصلاه؟ هكذا. عشان كده قلنا أن الله أن بينك وبين الله عز وجل خطوتين، خطوة عن الناس وخطوة عن نفسك وتوصل لربنا. بينك وبين ربنا خطوتين اثنين، خطوة عن الناس لأن كثيرا منا يحجبه عن الناس عادات الناس وتقاليدهم. الناس هيقولوا علي إيه؟ طب ما الناس كلهم بيعملوا كده، طب ما الناس، طب ما الوضع أنا مضطر كده. الناس ونفسه الأمارة بالسوء وهواه. فلو أقلعت عن نفسك بخطوة وعن الناس بخطوة وصلت إلى الله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فالتشمير للتداول القضية محتاجة أنك أنت تشمر وتبدأ تنطلق، والتخلص من رقها، التخلص من رق المعصية. للمعصية رق، كل إنسان بيعصي معصية سواء كانت المعصية دي بقى سيجارة بيدخنها أو جنيه يكسبها أو امرأة على علاقة بها أو اي شهوة بيفعلها لقلبه عبودية لهذه المعصية بالذات. ولذلك كتير اقول ان اللي بيدخن عمد السجارة مبقاش هو اللي بيملكها، بقت هي اللي بتملكها. ما بقاش هو اللي بيتحكم فيها، بقت السيجارة هي اللي بتتحكم فيه. ما هو ممكن يضطر أحيانا هذا الإنسان اللي بيدخل سيجارة، تضطر السيجارة إنه يروح الحمام عشان يدخل سيجارة، تضطر السيجارة إنه يشرب أو يريق ماء وجهه عشان يطلب سيجارة من واحد أو إلى آخره. ممكن يضطر كده أحيانا لحد السيجارة، إن قد تؤدي به السيجارة إلى معاصي أكبر. فكل إنسان متلبس بمعصية فيه لهذه المعصية رزق، فيه لهذه المعصية عبودية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغيره فيك بقية، ولا تصح لك عبودية لله حتى لا يبقى لغيره فيك بقية. ما يبقاش لحد فيش حاجة، يبقى كلك لك، فلن يعطيك شيئا حتى تكون كلك له. كلك من الاستثناء، كلك، كل قلبك وكل عقلك وكل مراداتك وكل إراداتك وكل محبوباتك وكل مألوفاتك وكل أمنياتك وكل آمالك كلها تبقى لله، ساعتها يبقى ربنا لك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. لكن طول ما في بعضك لغيره ما تنفعلوش، أصل عزيز سبحانه وتعالى، فلا يقبل إلا من أخلص قلبه له. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه، يلا أنت واللي عملته ما تلزمنيه. فالشاهد أن يتخلص الإنسان من رزق الجناية، إن الإنسان يدعس السيجارة برجله بجزمته، وكذلك علاقته تليفوناته وأجنداته وكلامه وعلاقاته كل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزم، كل اللي يكون عائق بينك وبين ربنا دوسه ووصل لربنا. فالتخلص من رزقها وطلب النجاة بتمحيصها، أن يطلب النجاة بالتمحيص، والتمحيص هو التطهير. وإذا استطردنا في 16 نقطة في قضية التمحيص، كيف يمحص الإنسان من الذنب، فإذا تمت له قضية سطوع نور مطالعة الجناية على القلب فاستشرق به القلب سطع النور الثالث من أنوار اليقظة على القلب، وهو الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، وهذا أعلى مراتب اليقظة، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أن ينتبه الإنسان لمعرفة الزيادة والنقصان من حياته، من أيام حياته. لو استطردنا كده في لفة سريعة، عمرك كم سنة؟ كل إنسان حين يذكر سنين عمره، في زماننا القضية بقت لها معاني أخرى، لكن أنا بذكر المعنى الشرعي، معنى الناس اللي بيحبوا ربنا وعايزين يوصلوا الجنة. سائل الإنسان يقول أنا عمري 45 سنة، 37 سنة، 52 سنة. سائل الإنسان يقول العدد ده، المفروض اللي بيطلع العدد ده من عين قلبه، ان عمرك مثلا 44 سنة، من 12 يبقى 32 سنة، في 360 يوم، في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، هتتحاسب على العدد ده. فسألت الإنسان يقول أنا عمري 40، عمري 50، عمري 60، عمري 30، عمري 27، عمري 22، يخطر على باله مباشرة أن 12 سنة بدون تكليف، من يوم ما تم 12 سنة أو من يوم ما بلغ يعني احتلم، هيحاسب على كل نفس من السنين اللي عدها بعد 12. والحساب قدام مين؟ امام الجبار العليم للخفايا والاسرار. وان الحساب مش القضيه ما فيهاش بقى طب نفوت دي طب نعدي دي طب ننسى دي، ما فيه. قال الله احصاه الله ونسوا، مهما نسيت هيحصل كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عديد عتيد. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. فاحسب بقى كام نفس من يوم ما بلغ لحد النهارده هتتحاسب عليهم لما وكيف. ليه قعدت القعده دي وازاي قعدتها؟ ليه قلت الكلمه دي وازاي قلتها؟ ليه رحت المشوار ده وازاي رحت؟ شوف ليه حلقت الحلقه دي وازاي حلقتها؟ وليه لبست اللبسه دي وازاي لبستها؟ شوف ليه نمت النومه دي وازاي نمتها؟ ليه كلت النومه دي وازاي كلتها؟ ليه قصيت الشعريه دي وازاي قصيتها؟ كل صغيره وكبيره بقى في حياتك على التفاصيل اللي عندك ممله هتتحاسب عليها. لو الواحد تيقظ في دي صح دماغه تطير يطيش عقله. غير ان من رحمه الله ان التوبه تجب ما قبلها، فلو تبت صح كل اللي فاتك مسح وينفي الحفظة ذنوبك. اصله كريم قوي بس انت ما تعرفوش، والله لو تعرفه كويس تحبه سبحانه وتعالى. هي دي القضية. لما الانسان يقعد كده في مراتب اليقظة، المرتبة الاولى لحظة القلب الى النعمة، والثانية مطالعة الجناية، الثالثة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام. ان النهارده لا عمره 44 سنة، يعني عمره الافتراضي انتهى خلاص. فاضل ايه؟ ما فاضلش النهارده عدى 40 بساعة انتهى، ما فيه خلاص. واللي ما عداش 40 مش دي المشكلة، النهارده انه عدى ولا ما عداش، المشكلة في ان الموت يأتي بغتة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. فلما يفكر بقى على ان الايام الساعات الثواني الدقايق اللي عدت 32 سنة عايز اديه لتحت، تقعد تفكر طب البلوى الثقيله اللي انا عملتها دي يرسلها ايه؟ والمشكله اللي اتوقع فيها دي يمحيها ايه؟ والمصيبه اللي انا ارتكبتها دي يطهرها ايه؟ طب منين اجيب رصيد يغطي اللي فات وانا مش ضامن ان انا اعيش بكره؟ فتبدا قضيه التنصل من تضييع الفاس والظن بانفاس الباقي. التنصل يعني ايه التنصل؟ التنصل يعني الانسان نقول ايه؟ ان الانسان يقدم الاعتذار واظهار الافتقار وبيان الاحتياج. التنصل اللي هو التاسف والاعتذار والتحرج والتخرج، ان الانسان يخرج نفسه من المساله، ان لما يفتكر الذنب الفلاني ويتذكر قوة الله عز وجل وقهره وجبروته ووقوف العبد بين ايديه يقوم يقول يا رب انا وعزتك وجلالك انا ما كان قصدي، ما كنتش اعرف، كنت جاهل، ها انا اسف ان انا اقول ممكن تقول انا كنت غبي كنت مغفل ما كانتش الامور عندي وقت كنت اعمى كنت معمى كنت ضايع كنت مضيع. هي دي قضية التنصف التبرؤ بريء مأخذ. هي دي قضية التنصل من التضييع. ولا يمكن الإنسان يتنصل من اللي فات إلا إذا استطعم وعاش نعمة الحاضر. بمعنى تاني يعني إنسان لما يسجد ويحس بطعم السجدة لما يفتح المصحف ويستشعر لذة الآية لما يذكر ويعيش معنى الذكر يوم يقول يا كان فين كل ده العمر اللي فات انا كنت فين وكنت ايه وكنت ليه وكان ده فين عني كان غير عني فين وكنت تايه منه فين. ساعتها يوم يقول يا رب انا اسف انا تائب من كل مثال انا كنت غلط. وهنا يحصل الندم التنصل من تضييعها والظن بالانفاس في باقيها. ان ساعتها بقى مش نحسب اليمنى احنا شهر ايه دلوقتي لا ده احنا نحسبها هو النفس ده رقم كام النهارده هتحسب كده بالثواني مش بالشهور. للاسف سنين النهارده اللي احنا في شهر شعبان ده رمضان قرب كاننا كنا نايمين 10 شهور من رمضان اللي فات جايين فوق النهارده خطر نايمين لفوق كل جمعه يا ده الجمعه جت بسرعه قوي معقول الشهر فات. لما الانسان يتم عنده اليقظه على السرعه الثالثه الاولانيه كانت لحظه القلب الى النعمه والثانيه مطالعه الجنايه الثالثه اشتباهي معرفه الزياده والنقصان من الايام هيبقى فاهم دي السرعه الثالثه طالع على الثالث الزياده والنقصان من الايام عشان يبقى الوصول مفيش بعد ثلاث خلاص انتهى. ان هيبدا يحاسب على النفس نصيحه قديمه قوي من مشايخنا يا ابني ما تشتغلش ببلاش يا مناس عايش حياتها ببلاش. الثمن الحقيقي انك يكتب لك مع كل نفس حسنه مع كل نفس حسنه. وانا بقول ان البلاوي السوداء اللي اتعملت في سنين طويله لا يمكن تتغسل الا بكده لانه كان مع كل نفس معصيه كان مع كل نفس معصيه. فيبدا يكون مع كل نفس طاعه لعل دي تسلم دي تمحو دي ترفع دي تكسب هم دي. فيظن الانسان بالانفاس. قيل لبعض السلف كيف اكلمك قال امسك الشمس. طب وقف اليوم انا اتكلم لكن اليوم ماشي الاباس. اصل المشكله ايه يا شباب المشكله ان الوقت اللي بيفوت ما بيرجعش تاني صح. لو حبيت استدركه فالوقت اللي هستدركه فيه ده فيه واجب تاني يبقى ضيعت الواجب التاني. واضحه يعني ايه يعني لو الوقت ده الساعه دي قاعدين فيها نسمع الكلمات الطيبه دي نسال الله ان ينفعنا بها مش فاضي دلوقتي مشغول في اي حاجه ابقى اسمع الشريف الساعه ده بعد كده في وقت تاني. طب ما هي الساعه الثانيه دي كان المفروض تعمل فيها حاجه تانيه هتبقى ضيعت الثانيه والثالث وهكذا يفضل ترحل. وزي ما قلنا قبل كده كأن اثنين طالعين سلم من 100 درجة فالاثنين ماشيين لحد الدرجة 20 الأولاني طلع 21 والثاني وقف 22 والثاني لسه واقف 23 والثاني لسه واقف لما يطلع ده 21 يبقى الثاني فين؟ طب 24 مش ممكن يحصلها خلاص خلاص. فما بالك لو عند 20 ده طلع 21 والثاني نزل 19 والغالب انه ما بينزلش 19 لا بينزل لصفر لان اللي بينزل يدقلج على السلالم ما بيقدرش يمسك نفسه غالبا الا اذا تداركه الله برحمه نسال الله ان يلطف بنا. فما بالك بقى ان يبقى الثاني في 21 و22 وده لسه هيطلع ايه واحد واثنين فتبقى مصيبة. فالشاهد ان الانسان يعرف ما فات من عمره، ودي محتاجة انك تتحشر عليها، فيبخل بانفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه الى الله. وهذه حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، ونسة ان استمر، وحجاب ان انقطع به. يبقى كل لحظة بتضيع منك في غير طاعة وقت، ان استمرت الوقفة تبقى نكسة، وان طالت النكسة تبقى حجاب. ونسأل الله العافية. وقفة ان طالت الوقفة تبقى نكسة، هيرجع. ما احنا قلنا هو واقف على الدرجة الـ20 ما يقدرش يقف كتير، هيفضل واقف ماسك نفسه شوية ما يبدأ يقع، يا يطلع يا يقع، الطريق اللي فيه شقوق يا طريق نازل. فإذا وقع هيبقى حجاب بينه وبين ربنا. ما هي المشكلة في ايه؟ المشكلة مش في انك انت اذنبت وتبت، المشكلة انك انت عرفت الحق ورجعت نفسك، زرت ورجعت. يقول ابن القيم: والزمان من جملة أصول النعم. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مبذول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. المسألة اللي احنا بصددها وهي قول الشيخ: فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله تعالى فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، او نكسة ان استمر، او حجاب ان انقطع به. ابن القيم في طريق الرجلتين بيقول ايه؟ يقول: فاذا سلك العبد على هذا الطريق، الطريق الى الله، عطف عليه ربه فقربه واصطفاه، واخذ بقلبه اليه وفي جميع اموره تولاه في معاشه ودينه، وتولى تربيته احسن وابلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده. فانه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن احبه وتولاه واثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن الطافه وبذه وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم، لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه، ولتقطع قلبه شكرا له. ولكن حجب القلوب عن مشاهدة صنع الله لك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. يعني الإنسان لو أقبل على الله عز وجل بقلبه فإن الله عز وجل يقبل عليه ويأخذ بيده ويصنع له. ولكن احنا مش شايفين صنع ربنا لينا نتيجة تعلق قلوبنا بالشهوات وتعلق قلوبنا بالأسباب. فاحنا شايفين الأسباب ونسيين ان اللي سبب الأسباب دي مين؟ الله. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه، هذا لا يكون أبدا. اسمع الكلام اللي جاي بقى لأنه خطير. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاصي وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. والله ان اللي عرف طريق لربنا يعني ربنا فتح له باب قيام الليل, باب حفظ القران تلاوه القران, باب الذكر وحلاوه الذكر, باب طلب العلم والانهماك عليه وتعليمه للناس, وبعد كده سلب منه هذا او الانسان نفسه اعرض عن هذا وانتمل عن هذا واقبل على راحاته وشهواته ولذاته, تبقى الشهوات دي عذاب لا يطاق. ليه؟ يكون شيء فحياته عجز وغم وحزن, وموته كدر وحسرة, ومعاده أسف وندامة, قد خرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه من الغموم والأحزان, فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. هي دي المصيبة, انه لو كان ما هو كان طائع ومشي في الطريق لربنا وفجأة ألف ومشي في المعاصي, ده مش قادر يلتز بالمعاصي لانه مش جاهل وعارف الحلاوة هناك, فمش قادر يلتز بالمعاصي ولا قادر يعمل اللي هو عارفه عشان يرتاح. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين, يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى, قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته, قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا, أبعدوه فلم يظهر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاسا, ذلك لأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه, فأبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وأقبل ثم أجبر ودعي فما أجاب وفتح له الباب فولى ظهره, ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه, فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب, قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين, وحصل في عباد الهالكين, فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده, وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده, فهو قبر يمشي على وجه الأرض, فهو قبر يمشي على وجه الأرض, روحه في وحشة من جسمه وقيده في منال من حياته, يتمنى الموت ويشتكيه ولو كان فيه ما فيه, حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به. هي دي قضية اللي عرف الطريق واداه ظهره, اللي عرف ربنا وأعرض عنه, اللي أقبل على لذة من لذات الآخرة ثم استبدلها بلذات الدنيا لأنه آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال صيف أو مزمة صيف. هذا هو هب إعراضه وإيثار شهواته على مرضات ربه, يعوق القدر عليه أسباب مراده فيختر الأمرين جميعا, فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته مع شدة اهتمامه, فيطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشو ما قسم له الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وحرص لا ينفد وذل لا ينتهي وطمع لا يقلع. هي دي مصيبة اللي أقبل ثم أعرف، وعرف ثم أنكر، وذاق ثم ترك. فاجأ إن هو يخسر التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه حريص وساعي ومهتم بطلب ما لم يقسم له. ربنا مش كاتب له الحاجه دي ويزرع في قلبه شهوه هذا الشيء يجري وراه ويتبعها ويحصل، مش مكتوبه له، عمره ما هيطول. ولو قسم له شيء منها يبقى اللي قسم له منها عذاب حسه الخوف والحزن والنكد والالم. وأم هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن جهنم، فسجن جهنم مع المبعدين المطرودين، فوا غوتاه ثم وا غوتاه برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين، بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين نستغيث. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبغض في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها، لم ينفذ إلى ربه منها. خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى لذة نفسه وشهوة هواه، وانصرف إلى تحصيل الأغراض والشهوات عاكفا على ذلك ليله ونهاره، فيصبح في سجن الهوى ساوية، وفي أسر العدو مقيمة، وفي بئر المعصية ساقطة، وفي أودية الحيرة هائمة، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية، كان قلبه يحوم حول العرش، فأصبح محبوسا في أسفل الحج، فأصبح كالباز صخر، فأصبح كالباز المنتف ريشه يرى حشرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة فإذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك بأي شيء تعوض، كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع إلى أحنيتك. كان لقوم جارية فباعوها فاستوحشت، فرجعت إلى أول أمرها وقالت لأصحابها: بالله عليكم ردوني فقد ألفتكم. فيلي بعت ربنا ارجع وقول له رجعني اللي كنت مديهولي لأني مش قادر أنسى اللي كنت معودني عليه من كرمك، مش قادر أعيش من غير فضلك، مش قادر أتنعم من غير متعك، رجعني واديني أنا أرجع واندم. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته. هذه الأنوار الثلاثة التي تصفع على قلبك، نور لحظ القلب إلى النعمة، والنور الثاني مطالعة الجناية، والنور الثالث انتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام كعادة أهل عصرنا، والسؤال المتعود طب إزاي؟ يقول السيد: أما معرفة النعمة فإنها تطفو بثلاثة أشياء. أول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إيه؟ إلى النعمة. فالإنسان يعرف نعمة ربنا عليه إزاي؟ لحظ القلب إلى النعمة، يعرف نعمة ربنا عليه إزاي؟ أول سبيل للحظ القلب إلى النعمة نور العصر. اثنين: شيم بروق المنة. ثلاثة: الاعتبار بأهل البلاء. ثلاث حاجات عشان تعرف نعمة ربنا عليك، لأن الإنسان أحيانا يبقى مش عارف نعم ربنا عليه. بالعكس، ده أحيانا الإنسان بيكره نعمة ربنا عليه، بيملها، وده أكبر سبيل لسلبها. وبعض الناس بيفكر، الشيخ بيقول ايه؟ قل: فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. اللي بيفكر ان نعم ربنا عليه الأكل والشرب واللبس والصحة ومكانته بين الناس، وضعه الاجتماعي يعني، يبقى اعمى، يبقى اعمى، ما شافش نعمه ربنا عليه صح. فنعمه الله بالاسلام والايمان وجذب عبده الى الاقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو اعظم النعم. وهذا انما يدرك بنور العقل وهدايه التوفيق. كان بيقول له: هو انت مؤهلك ايه؟ قال له: بكالوريوس هندسة. قال له: امال مش مهندس احوالك مع ربنا ليه؟ هي دي قضية العقل الحقيقية بقى. ياما دماغنا بتشتغل صح قوي قوي في الدنيا كده، نحسبها يعني، يبقوا قاعدين مع بعض كده بيتكلموا في حسبة، فيسكت بعض غير لا لا ما تجيبش. طب ازاي حسبتها؟ لا لا بقى دي خبره بقى سنين. فين الخبره دي في حسبتها مع الملك؟ وانما دايما 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 قول معلش ما حسبتهاش صح كده. بعدين الانسان ما يغلط ويغلط ويجي يرجع إليها صعب، ما في حاجات كده ما يتجاهلش فيها ولا لا؟ يجي يرجع إليها هتكلمه كتير قوي الرجعة دي. وفي ناس ما بيعرفوش يجيبوا مرتبوه، ما فيش، هو معلق أو ضايل، أو هي أصلا صناعته ما بتجيبش ورا. فتبقى مصيبة لو مشيها غلط، لو مشي خطوة غلط بتبقى مصيبة. ليه؟ لأن بعض الناس، ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لما بيمشي خطوة بيسترسل فيها حتى ولو كانت غلط. ودي مش طبيعة المؤمن. المؤمن رجاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. إذا ذكر إيه؟ إذا ذكر ذكر. فلما ينبه ويوعظ ويذكر يرجع مهما كلفته طالما في سبيل الملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهي دي القضية النهاردة، إن إحنا مشكلتنا في حياتنا إن مش عارفين نعيشها صح. إيه؟ الدنيا دي، الدنيا اللي إحنا عايشينها لو عشناها صح نعيشها جنة في الدنيا وفي الآخرة. طب إزاي نعيشها صح؟ لما ما يبقى لكش نفس وإنما تبقى كلك قلب وقلب نظيف. وهي دي قضية قتل نفسك. شوف ابن القيم بيقول ايه في الحتة دي، طب صل اللهم صل على النبي. شوف ابن القيم بيقول ايه، وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها، وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها وعن نعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها إلا فيه ولا سرور لها إلا في منازله ولا أمن لها إلا بين أهله، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وأنس نور المعرفة له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى ربه. أترجم؟ يا رب صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التلوث بالأعراض، الأعراض هي كل ما يعترض طريقك إلى الله. وابن القيم سماها تلوث، زي تلوث البيئة، زي تلوث الثوب. لما الثوب يتلوث بنجاسة لا تصح به الصلاة، صح ولا لا؟ لو الإنسان تلوث ثوبه بنجاسة ويصلى، كبر واستقبل القبلة وأرى الفتحة وركع وسجد وخشع، ولكن صلاته بطلة ولا لا؟ فحال هذه النجاسة، هذا التلوث، حال بينه وبين الدخول على الله، ما قدرش يدخل. أصل الله أكبر دي بتعمل إيه؟ بتفتح لك الباب بتدخل. هو أنا ما أقدر مثل ما دخلت، ليه؟ في نجاسة. فلما القلب يتنجس، يتنجس بإيه؟ الحتة اللي قبلها ابن القيم بيتكلم فيها، بيقول إيه؟ يقول فالإنسان يتخلى قلبه عن أن يتأله غير مولاه الحق وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته وأن يفرق همومه في غير محابه وأن يؤثر عليه حالا من الأحوال فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيمشي ويصبح ولا هم له غير ربه، قد قطع همه بربه جميع الهموم وعطلت إرادته وجه ربه جميع الإرادات ونسخت محبة الله من قلبه كل محبة سواه. كلام زي الفل، تسمعوا شعر؟ في كل ابن القيم ايه بقى؟ ولقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبح وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن خبائك يبرح حرمت منائي منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء في الوجود سواكم يفر به القلب الجريح ويفرح إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحسى ليس يبرح وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس أو هو أفسح فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج من القلب هم وإرادة وحب يقابله فالقلب إناء واحد والأسربة متعددة فأي شراب ملأ القلب لم يبق فيه موضع لغيره وإنما يمتلئ القلب بأعلى الأسربة إذا صادفه خاليا فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه فقضيتك تفريغ قلبك من كل شراب تفريغ قلبك من كل محبة تفريغ قلبك من كل هم تفريغ قلبك من كل إرادة غير محبة وإرادة الله سبحانه وتعالى فإذا دخلت القلب هم الدنيا دخل القلب حب الدنيا دخل القلب إرادة الدنيا دخل القلب انشغال بشيء غير ربنا هنا يتلوث ويتنجس وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف تدخل محبة الله قلبا مشحونا بالكلاب والصور بالكلاب النابحة والصور الشاخرة فلازم تطهر القلب عشان كده هنا ليه إذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد محبوبه فتلوث القلب بالأعراض تكيفا وهي دي مصيبة الماضي الأليم اللي احنا بنسميها في عرف التربويين رواسب الجاهلية كل واحد له ماضي ماضي أليم الماضي ده سايب رواسبه وبتلوح ظلاله على القلب بس عندنا في خلفيتنا في عقلنا الباطن في ذكرياتنا حاجات مدفونة قديمة لكن في لحظات الضعف لما ينقص الفيروس الكامل على طول القديم يظهر الحنين يبدا زي ما قلت لكم قبل كده يفتح الدرج كده يلاقي ورده قديمه ولا ورقه ولا رقم تليفون ولا هديه بسيطه من معصيه قديمه كل دي تثير الفيروس ينقص وزي ما قلت ممكن الانسان يخدع نفسه يقول طب ما نتصل دعوه وزي ما كنا اصحاب في الباطل نبقى اصحاب في الحق برضه يعني انجو لوحدي ويلبس الشيطان على العبد ويظن انه يخادع الله وهو يخدع نفسه كتير تحصل انه يفتح يلاقي حاجات من القديمه دي فالشاهد ان تلوث القلب بالاعراض يقيد القلب عن السفر الى بلد الحياه عشان كده كتير انت لسه ما وصلتش، لسه ما عديتش. يقول ده انا لسه ما بداتش. ليه؟ انا حاسس ان رجلي فيها اكياس رمل، حاسس ان اكتافي عليها اكياس ملح، مش قادر. مش قادر ليه؟ هم عدي. مش ممكن هتعدي غير لما ترمي كل ده، ترمي من قلبك. تفريغ القلب. اللهم فرغ قلوبنا لحبك يا رب. ازاي؟ بتكلم في الاستعداد لرمضان. نسأل الله ان يرزقنا حسن الاستعداد. فبقول ان من اهم قضايا الاستعداد لرمضان الا تتعلق قلوبنا برمضان كسبب من اسباب المغفرة. لان ممكن يحال بينك وبين رمضان، صح ولا لا؟ ما انت قاعد ترسمها عمره 29 شعبان مفيش ولا يوم من رمضان مثلا يعني، واعتكاف العشر الاواخر، وكل يوم 10 اجزاء، وقاعد تمشي. وقد يحال بينك وبين كل هذا، قد يحال. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لما ربنا يشوفك انت معلق قلبك على ده، لا طب ما فيش ده، ده انا عايزك تعلق قلبك بيا ان انا وفقك لده، ان انا اعينك على ده، ان انا اساعدك في ده. مش هو ده اللي يوصلك ليا الا اذا انا اتيت. قال تعالى: ان هذه تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون الا ان يشاء الله. فلازم يتعلق القلب بالله اولا، لازم ابتداء. عشان كده الاستعداد نفسه يبقى استعداد قربة، ان انا بتقرب الى الله بالاستعداد ده. عشان من الاجل نعبد رمضان، لان دي من الاساس الخفية اللي تلتبس على الناس. استعداد نفسه يبقى قربة الى الله سبحانه وتعالى، تبقى بتتقرب الى الله عز وجل بصيام شعبان، بقيام في شعبان، بتلاوة القرآن في شعبان، بصدقات في شعبان، بالعزم على عمرة، نية العمرة، ونية الاعتكاف، ونية التلاوة، ونية القيام، ونية تتقرب الى الله بهذه النوايا. ان ممكن الانسان انشغاله بالاسباب نفسه ينسيه اقبال قلبه على الله، ينسيه استحضار النية الصالحة. فلذلك نقول ان هذا الاستعداد يكون من قبيل انك تريد ارضاء الله سبحانه، انك انت تريد قرب منه سبحانه وتعالى. فالشاهد ان التلبس بالاعراض تلويث للقلب، تلويث للقلب. لكن في افضل من دلائل، يقول الشيخ: فكذلك الذي باشر قلبه روح التاله وذاق طعم المحبه وانس نور المعرفه له اغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. أصل كل واحد له عوائق على قده. يعني واحد عايز يتوب، ممكن امرأة تراوده تضله، وواحد لو جاله 1000 امرأة ما يحركوش في شعر، ولكن جوه قلبه مرض، غرور، عجز، رؤية نفس، إدلال بالعمل، تصنع، رياء، حب لأحمد الخلق. دي زي المرأة اللي بتصرف الثانية عن الطاعة، دي كمان بتضيع له طاعة. وكل واحد على قد، كلها عوائق. أنا قلت لك كتير أن الله هو العزيز، فمش هتوصله بالساهل الا اذا انت اخلصت تماما. فلازم تتخلص من كل العوائق. اسمعها تاني بقى: فكذلك من باشر قلبه روح التأله. الناس الوصف اللي قلبه ده روح التعبد لله، التأله، وذاق طعم المحبة وانس نور المعرفة له اغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. وهذه تكون حجابا يحجب الواصب ويوقف السالك وينكس الطالب. فالزهد في هذه على أصحاب الهمم العالية متعين تعين الواجب الذي لا بد منه. خلينا في المثال اللي جاي ده يقول ايه؟ كزهد السالك الى الحد في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل. واحد رايح يحج فبيحج على قرية جميلة وارثة فيها مية وخضرة واكل وشرب، ينام وينسى تسعة ذي الحجة، يزهد فيه عشان يوصل هناك. فكذلك اصحاب المقامات العالية هذه الخواطر اللي بتخطر على بالهم يعديها عشان يوصل الى ما يرضي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فالشاهد اننا نريد ان تصفو لنا معرفة النعمة كيف؟ بثلاثة اشياء. اولا نور العقل. انا عايزك تباتي الليلة كده حطت ايدك على دماغك وتفكر طول الليل ايه العمل الفذ العناق اللي اقدر اعمله يوصلني لربنا مباشرة. اقدر اعمل ايه بالظبط؟ هي دي القضية. اصل انت من زمان عمال تعمل حاجات صغيرة، هي دي القضية. لابن الجوزي بيقول ايه؟ ان صلاة ركعتين سهل وصيام يومين وانفاق درهمين، ولكن الاصعب تعبيد العقل للرب. ان عقلك جاي اعد. ففي ناس كتير في عصرنا عقولهم اضلتهم كده ليه؟ اعجبوا بعقولهم ودخل دماغه بيحاسب ربنا على الحكمه في الخلق، مع ان ربنا هو اللي خلق له ايه؟ عقله اللي بيفكر بيه، اللي بيفكر فيه دي ده. فالشاهد تعبيد العقل انك تقعد كده تسخر عقلك ازاي اقدر اوصل لربنا. طبعا في من خلال الشرع مش بدماغك، من خلال قال الله وقال الرسول، من خلال الكتاب والسنه. فمعرفه النعمه بصفاء العقل بنور العقل. اثنين شيم بروق المنه، دي محتاجه لغه عربيه عاليه قوي. شيم بروق المنه، عارف لما السماء تبقى ملبده بغيوم سوداء ومن وسط الغيوم السوداء دي برق، البرق ياخد قد ايه وقت؟ اهي هي دي. فالانسان كده يتيم بروق المنه، منه الله عز وجل عليه. بس دي مش هيخطفها الا اللي امرك احد يستنيها لحد ما يشوفها يشبط ويعدي بيها. شيم بروق المنه، اصل في نعم ما تتكفش الا كده. نعم، واحنا لما نقعد نعد مع بعض نعم، نعمه الاسلام ونعمه الايمان ونعمه الهدايه ونعمه الصحه ونعمه الاكل ونعمه الشرب ونعمه السنان ونعمه الامعاء والمعده والقلب ونعمه الاهل والاولاد والصحه والسكن والبيت والمال والاب والام و و و و كل دي نعم ايه؟ صافح، دي اللي بنور العقل. الثانيه بقى بتبقى نعم خفيه تحتاج تدقيق عشان تشوفها عشان تلمحها، لكن ساعه ما تلمحها تبقى فتح للقلب وصول للرب وانتهينا. سيم غروف المنه. والثالثه الاعتبار باهل البلاء، النظر الى اهل البلاء وهم اهل الغفله عن الله واهل البدع، هذان الصنفان هم اهل البلاء حقا، اهل المعاصي واهل البدع. فاذا راهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمه الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الاشياء، حتى ان من تمام نعيم اهل الجنه رؤيه اهل النار وما هم فيه من العذاب. فلما تشوف العصاة والمذنبين ثم تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتحمد الله على نعمة الهداية وعلى نعمة الإيمان وعلى متعة لذة الطاعة وعلى سلوك سبيل الحق والصواب. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، أن يرينا إياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.